أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. قلنا حول الآية الأولى كذبت ثمود بالنذر عن هذا القوم بعضا من الكلام وتفسير هذه الآية ذكرناه في الأسبوع الماضي. وأما قوله فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه فهذا من أعذارهم، وهذه من الأعذار المتكررة في الأمم السالفة والأمم الحاضرة، يعني هذا أصلا شيء متكرر بين الأمم في مقابل أنبيائهم وفي مقابل الدين. فيقولون أولا أبشرا منا واحدا نتبعه، هذا في الواقع عذران. لو كان يقول أبشرا واحدا منا نتبعه كان شيء واحد، يعني بشرا واحدا منا يعني من صنفنا مثلنا، ولكن لما قال أبشرا منا واحدا يظهر منه أنهم يعتذرون بعذرين. الأول أن هذا بشر مثلنا، يعني ليس ملكا، وكانت الأمم السابقة يعتقدون أن الله تعالى إذا أراد أن يرسل رسولاً فينبغي أن يرسل ملكاً، ما يصير يرسل بشر، هكذا كانوا يقول. وهذا مذكور في آيات أخرى أيضاً عن لسان الأمم السابقة وعن هذا القوم أيضاً، يعني قوم ثمود. في آية أخرى في سورة الشعراء ينقل عنهم ما أنت إلا بشر مثلنا، ما أنت إلا بشر، إحنا بشر أنت بشر، ما يصير بشر يكون رسول من الله على بشر، لازم الله تعالى يبعث ملكا. وأيضا آية يحكي عن مشركي العرب، مشركي مكة والجزيرة العربية، وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا. الله تعالى ينزل، ما ينزل ملك لأن المرسل إليهم بشر. شنو العقلية؟ يعني الله تعالى يرسل ملك للبشر، كيف يصير الملك منذر وبشير و يعني يعلم البشر، كيف يمكن؟ ولذلك في آية أخرى يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو فرضنا أنه نرسل ملك وهذا لازم يتشكل بشكل بشر حتى يقدر يتكلم معهم ويتجاوب معهم، فنفس الإشكال راح يقول للبسنا عليهم ما يلبسون، يعني نفس الإشكال والشبهة كان يعود. ولذلك الله تعالى لما أرسل الملك إلى مريم عليه السلام تمثل لها بشرا سويا، طبيعي راح يكون بشر يريد يكلم بشر، فهذا عقلية ما لها أساس. يعني أبشرا منا ثم واحدا، بشر واحد شو يعني واحد؟ يعني بشر يكون اثنين وبشر واحد. الظاهر أن قصدهم من هذا التعبير يعني هذا إنسان فريد واحد ما عنده جماعة، لازم إحنا نتبع كبراءنا وأمراءنا والملوك والعظماء اللي لهم جنود ولهم أتباع. هذا إنسان وحده ما عنده أحد. أبشرا منا، أول هو أول شيء أنه بشر، منا يعني مثلنا من صنفنا يعني، وثاني أنه واحد ليس له أتباع. وهذا أيضا مذكور في آية أيضا حول هذا القوم، يعني قوم ثمود في سورة الشعراء. صالح عليه السلام يقول لهم: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. العلامة الطباطبائي استفاد من هذه الجملة، وهذا صحيح، لا تطيعوا أمر المسرفين. يتبين من هذا شيء طبيعي، هذا يعني أنهم كانوا يتبعون أمراءهم وملوكهم، طبيعي يعني كل الأقوام هالشكل وإلى الآن. فالرسول ينهاهم عن هذا الشيء، لا تطيع أمر هؤلاء، هؤلاء خونا، هؤلاء مسرفون، شيء طبيعي. فيعني يتبين من هذه الجملة أن المراد بواحد يعني هذا إنسان فريد ما عنده أحد. فإحنا نتبع من له جند وأتباع، وصالح يقول لا تتبعوا هذا، هذا يغويكم. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني إذا اتبعنا إنسان عادي مثلنا فسنكون في ضلال وسعر. هو ضلال معلوم، يعني رح نضل الطريق، لأن هذا إنسان واحد، إحنا لازم نتبع اللي له شخصية وعظمة وكذا، مو إنسان عادي. سعر شنو؟ هذا اللي اختلف مفسرون فيه. فبعضهم يقول بأن السعر معنى الجنون، يقول بأن الناقة إذا كانت مسرعة في مشيها يقال ناقة مسعورة، يعني مجنونة، هكذا بعضهم يتوهم. بعيد هذا الشيء. الظاهر من هذه المادة، مادة سعر، أنه للشر المستطير، ولذلك يطلق على لهب النار، ويطلق سعره على السعال الحاد. وحتى هذا السعر اللي نقول للقيمة السوقية، ربما هذا أيضا يكون من هذا الباب، باعتبار أن هذا يرتفع، ولما يرتفع تلتهب السوق والناس يقعون في حرج كما ترون. يعني هذا ممكن السعر، إذن يعني هذا المادة سين وعين وراء بمعنى الشر المستطير، ولذلك يطلق على لهب النار وعلى نار جهنم خاصة عذاب السعير. الظاهر أن هذا الجملة من هؤلاء قوم صالح يعني ثمود في مقابل كلامه، طبيعي أن الرسول ينهاهم عما يرتكبونه من آثام وعن شركهم وعن اتباعهم للكبراء، ويقول لهم أن هذا سيجركم إلى ضلال وسيجركم إلى عذاب السعير يعني جهنم. فهؤلاء يقابلون كلام صالح، لا بالعكس، إن إذا اتبعنا بشرا منا واحدا هذا سنكون في ضلال وسعر. ضلال لأن هذا إنسان ما يعرف شيء، إنسان عادي مثلنا، ونقع في سعر. أنت تقول سعير إذا اتبعناك، إذا ما اتبعناك واتبعنا الملوك والكبراء سنلقى في السعير. إحنا نقول لو اتبعناك سنلقى في سعر، يعني مو سعير واحد، لأن من جهات مختلفة اقتصادنا يتحطم، ما رح يكون لنا أموال، سلطتنا وشوكتنا في المنطقة راح تزول، الشعوب يتغلبون علينا، حضارتنا، لأن قوم صالح هؤلاء كان لهم حضارة راقية، تفنى، ما راح يبقى لنا شيء. فمن جهات عديدة سنقع في سعر، مو سعير واحد، مثل ما يقوله المتثقفون حالياً، أنه إذا إحنا اتبعنا الدين سنكون أمة متخلفة وضعيفة وكذا إلى آخره. إنا إذن لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، هذا أيضا عذر آخر وأيضا من الأعذار المتكررة. يقولون بأنه الله تعالى اختار هذا، ليش يعني؟ شنو السبب؟ شنو ميزته؟ شنو يختلف صالح عنا؟ ألقي الذكر، الذكر يعني الوحي من الله، ألقي عليه من بيننا، الله تعالى اختاره من بيننا ليش؟ بأي سبب؟ في الواقع هؤلاء يترتبون في أعذارهم. أول شيء يقولون إحنا ما نقبل أن الله تعالى يبعث بشرا رسولا، لازم ملك يكون. ثانيا لو نتبع نتبع الكبراء والعظماء، ما نتبع واحد من عامة الناس. ثالثا لو كان الله تعالى يختار من عامة الناس رجلا، خب لازم يكون له ميزة. خب شنو انتخاب صالح؟ على أي أساس؟ نظير ما كان يقوله العرب، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون أن المقصود الوليد بن المغيرة، خب هذا إنسان فاهم، إنسان حكيم، يعرف أنساب العرب، يعرف أشعار العرب، ليش الله تعالى يرسل الرسالة إلى إنسان اللي ما إله الخصائص وما إله المميزات، ليش ينتخب هذا من بين؟ ويمكن أن يكون مقصودهم يعني هذه الجملة ألقي عليه الذكر من بيننا، أنه الله تعالى إذا يريد أن يرسل الرسالة لازم يرسل حق كل واحد منا، ليش ينتخب هذا؟ مثل ما الآن مثلا تجدون أن إذا واحد مثلا يعزم، يريد أن يعزم مجموعة من الناس، إذا يعزم واحد ويقول أنت خبر الباقين يزعلون. لا، خب ليش نفسي أنا؟ أنا شخصية، خب ليش ما يكتب لي أنا؟ فهؤلاء يتصورون أن الله تعالى إذا أراد أن يدعوهم إلى عبادتي يقول ليش ما يرسل لي أنا شخصيا؟ أنا شخصية كبيرة، شيخ عشيرة، أنا يمكن أكبر من هذا، خب هذا يتيم أبو طالب، ليش يرسل له؟ خب يرسل لي أنا أو يرسل لي كل واحد منا. وهذا أيضا مذكور في القرآن، وإذا جاءتهم آية، هذا أيضا في العرب، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني كل واحد منهم، نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ليش الله تعالى يختار هؤلاء؟ أنا شفيني يعني أنا شخصية هالكبر؟ الله أعلم، الله يريد عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأيضا في سورة المدثر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل امرئ منهم يريد من الله، يتوقع من الله أن يرسل له صحفا منشرة. ليش القرآن ينزل على إنسان واحد وعلى كل واحد قرآن؟ هذا تصور الإنسان المسكين. فلعل هؤلاء اللي يقولون أأنزل عليه الذكر من بيننا، ليش الله تعالى اختار هذا الرجل؟ كل واحد منا ينزل عليه الذكر. ثم يقولون بل هو كذاب أشر، بل للإضراب، يعني لا، لم يلقى عليه الذكر، هو يدعي أنه ألقي عليه الذكر، ليس هناك ذكر ولا رسالة، بل هو كذاب أشر، كذاب مبالغة في الكذب. لعل هذا التعبير باعتبار أنهم يعتبرونه كذب على الله وافترى على الله، يعني بزعمهم أنه افترى على الله، فهذا كذاب مو كذب عادي هذا. وأما الأشر، أشر صفة مشبهة من الأشر، ما هو الأشر؟ يقولون يعني هكذا يفسر في اللغة وبعض كتب اللغة وفي التفاسير، أنه شدة البطر، البطر شدة الطرب، والطرب شدة الفرح والمرح، يعني هذا كله من هذا القبيل الفرح. ممكن البطر يكون كذلك، البطر بمعنى الفرح الشديد، ولكن ظاهرا الأشر إلى معنى آخر، مجرد أنه يفرح. في خطبة الإمام الحسين سلام الله عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، اثنينهم يقول، فهذا غير هذا، الأشر غير البطر. البطر هو بهذا المعنى، يعني الإنسان اللي فرحان بنفسه يتخيل أنه كذا. الأشر وله نوعا ما علاقة بالشر، والظاهر أن المراد به حب الرئاسة. فهؤلاء يقولون بأن صالح عليه السلام يريد أن يتأمر علينا، وهذا تصور موجود عند كل المناوئين للرسالات. دائما كانوا يتصورون بأن الرسل يدعون الرسالة للتأمر عليهم، وكما يدعون ذلك بالنسبة لبقية رجال الدين أو مثلا العلماء المراجع، يتصورون أن هذا يحب الرئاسة اللي يدعو أنه مثلا أنا عالم. هكذا كانوا يدعون بالنسبة للرسل. وفي قوم فرعون، يعني الله تعالى ينقل عنهم: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، يقولون لموسى عليه السلام، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يقولون لموسى: أنت جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما موسى وهارون الكبرياء في الأرض. وهذا معناه أنه يتصورون أن موسى جايب عصا، راعي غنم، لا يطلب جاها ولا مالا ولا أي شيء، يقول أعبد الله، ما يقول شيء آخر. طبعا الرسل يدعون إلى أنفسهم إطاعة، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، لكن أطيعون في الشيء اللي أصلح لكم، أنا ما أطلب منكم مالا ولا أريد الرئاسة وزعامة. الرسول اللي حكم على الناس كان يعيش عيشة أدون من العيشة العادية. وأمير المؤمنين المثل الواضح المعروف. على كل حال، هؤلاء كانوا يتصورون أن صالح وبقية الرسل يدعون الرسالة للتأمر، الأشر بهذا المعنى ظاهرا، بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قم، هذا عبارة واضح منها التهديد، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. غدا مو يعني غدا بكرة، يعني المستقبل القريب أو المستقبل المؤكد. يعني لما يريد أن يقول بأن هذا الشيء أكيد راح يصير، يقول ستجد غدا. غدا يعني في المستقبل، ولكن هذا شيء أكيد، كما أن الغد أكيد، هذا أيضا شيء أكيد. الكلام في هذا التعبير سيعلمون، شو يعني سيعلمون؟ كان المفروض أن الله تعالى ينقل التهديد اللي وقع، بينما السياق والعبارة يظهر منها أنه الآن ينشئ تهديدا، يعني كأنهم الآن حاضرون والله تعالى يهددهم، ولكن غيابيا، يعني مو موجودين في مجلس التهديد، ما يخاطب، ما يقول ستعلمون، وإن كان في بعض القراءات ستعلمون، في القراءة المشهورة سيعلمون. يعني ترتيب القصة ونقل القصة وحكاية القصة كأنه الآن حاضر، كأنه وضع حاضر، وكأن الله تعالى الآن ينشئ تهديدا لهم. وهذا الطريقة بديعة ويؤثر في فهم المخاطب وفهم القارئ. هذا احتمال طبعا. واحتمال آخر أن من هنا، من هذه الجملة سيعلمون غدا، يبدأ الخطاب النازل لصالح عليه السلام، والقرينة عليه الجملة التالية: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. خطابات لصالح، وما يذكر أنه فأوحينا إلى صالح أن كذا، وهذا طريقة القرآن يختصر، يعني كأن هنا جملة محذوفة، فأوحينا إلى صالح سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة لآخره. هذا أقرب، وإن كان ذاك أيضا صحيح. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، فهذا تهديد، يعني هذا التعبير اللي يقولون الكذاب الأشر غدا سيتبين، غدا يعني يوم نزول العذاب. بعضهم يقول بأن المراد بالغد يوم القيامة، هذا بعيد، ويتبين من الآيات التالية أنه يهددهم بعذاب الدنيا مو عذاب الآخرة. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. هذا خطاب واضح لصالح عليه السلام. إنا مرسل الناقة، هذه الناقة آية من آيات الله ومعجزة لصالح عليه السلام، وهذا كانوا هم يطلبون، كانوا هم يطلبون من صالح آية، كما قرأنا في سورة الشعراء: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأتي بآية، يطلبون آية. ولكن في بعض الروايات أنهم طلبوا هذه الآية بالخصوص، يعني مو أنه آية أي آية، هذا القرآن ينقل هكذا فأتي بآية، فصالح أخرج لهم هذه الآية. ناقة خرجت من الجبل، ما ولدت من ناقة، ناقة عظيمة خرجت من جبل، والآية فيها أنها تشرب الماء الذي يشربه أهل القرية وحيواناتهم في يوم واحد، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أنتوا تشربون يوم، هذه الناقة تشرب يوم. هذه آيتها، إعجازها هذا. وإعجاز الآخر أنها خرجت من الجبل، يعني ما كان لها أي أصل. ولكن هناك بعض الروايات، رواية منقولة في الكافي بعد، ولكن سند فيه إرسال وكذا، وفي متن يعني مستنكر، مو بس هذا يقول لا، أصلهم طلبوا ناقة عشراء ما أدري كذا، أن يخرج من الجبل وأن يشرب الماء، يعني هم طلبوا أن يشرب الماء، كل الماء، ويعطينا لبنا بمقدار الماء، هكذا في الرواية، ما له اعتبار، يعني ما القرآن ما يقول هالشيء. كأن هذه الروايات وهذه الأقوال أكو من هالقبيل لإثبات أنه آية. وشلون آية هذه؟ لابد أن تكون آية بهذا الترتيب. لا، ظاهرا كونها آية من جهة أنها كانت، القرآن يقول هكذا: تشرب الماء الذي يشربه القوم وحيواناتهم في يوم واحد. وهذا آية. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، هذه الناقة فتنة يعني امتحان. أصل الفتنة يعني فتنة بمعنى النار، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون، كذا ما أدري في سورة الذاريات، ذوقوا فتنتكم يعني النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أحرقوا المؤمنين والمؤمنات. أصل الفتنة بمعنى الإحراق والإذابة، وحيث أنهم كانوا والآن وإلى الآن يعني يذيبون المعادن مثل الذهب والفضة، يذيبونها لاستخلاصها، المعادن تستخلص بالإذابة. بهذا الاعتبار أطلقت هذه الكلمة فتنة على كل ما يوجب خلوص الإنسان من الشوائب ومن النوايا الفاسدة. فالفتنة الامتحان والابتلاء، سواء كان خيرا أو شرا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإنسان يفتتن ويبتلى بالشر والخير، الله تعالى يعطيه المال يفتنه به، يعني يمتحنه به، ويصيبه بالمصائب والأمراض والبلايا يفتنه به، يريد أن يتبين أن هذا جوهر شنو، هل هو يبقى على إيمانه؟ كثير من الناس إذا نالوا مالا أو جاها خلاص تركوا كل شيء، يعني هذا الشيء نشاهده من الناس إن كانوا مؤمنين وكانوا معروفين بأنهم لما وصلوا إلى جاه عظيم وسلطة وقدرة نسوا كل شيء. وبالعكس هناك ناس إذا ابتلاهم الله بمشاكل يكفرون أصلا، كأنه يعني ينتظر من الله أن شلون الله يعاقبني، أنا هالكثر زين أصلي أصوم أحج أزكي أخمس. فهذا فتنة، الناقة فتنة. شنو الفتنة في الناقة؟ يشرب ماء القوم في يوم واحد، يوم يومين أسبوع شهر، ما يقدرون يصبرون، صعب عليهم. ولكن هذه فتنة لازم تتحملون. أنتوا طلبتوا الآية، هذه آية الله تعالى يعني يرسل بعض الأوقات فتن صعبة، هذا صعب على الناس حقيقة صعب، لكن لازم يتحملوه. فارتقبهم واصطبر. ارتقبهم، الارتقاب يقول الخليل في العين أنه معنى الانتظار، يعني انتظرهم، ولكن يظهر من موارد الاستعمال أنه معنى الترقب، ترصد، يعني راقبهم. فارتقبهم مو بس مجرد انتظار، راقبهم. وهذا يدل على أن الرسول له دور في نزول العذاب، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول ليس مجرد يعني دوره ليس مجرد الرسالة، لا، يراقب الناس. فارتقبهم يعني ترصد أعمالهم، ما قال ارتقب شنو، ارتقب تعلق بالذات، مستحيل يكون الذات، ذات شنو يعني تراقبه، يعني تراقب أعماله. أي أعمال؟ لعله الأعمال المختصة بهذه الفتنة، هذه الناقة، مو إحنا أرسلنا الناقة، راقب أعمالهم. يعني هناك مرحلة، إذا وصل إلى هذه المرحلة سينزل العذاب. يتبين من هذه الآية أولا أن العذاب دنيوي، هذا اللي تصور أنه غدا يعني القيامة، لا هذا خطأ، عذاب دنيوي. وثانيا أنه العزم على العذاب أخذ من قبل، إنا مرسل الناقة فتنة حتى نعذبهم بعد ذلك. فهذا الفتنة لمجرد إتمام الحجة، دول خلصوا أعمالهم، دول وصلوا إلى حد يجب أن يعذبوا، ولكن الله تعالى يريد أن يتم عليهم الحجة. أول شيء ارتقبهم، فهذا دور الرسول في المجتمع. وثانيا اصطبر. شو يعني اصطبر؟ بعضهم يقول بأن هذا تأكيد في الصبر، يعني اصبر، اصطبر يعني اصبر. أنا أعتقد بأن هذا في شيء آخر، وهو تكلف الصبر. اصطبر يعني تلبس بالصبر. مو بعض الأوقات الإنسان يجد بأن الصبر ما إلى معنى، مع ذلك أنت لازم تتكلف الصبر، يعني حتى لو كان تتصور أنه بعد الصبر انتهى وقته، لازم أن تصبر. فارتقبهم واصطبر. اصطبر على أي شيء؟ يقولون المفسرون، يقولون بأنه يعني على أذاهم، هم يأذون، أنت لازم تتحمل. أنا أعتقد أنه هذه المراقبة يحتاج إلى صبر. فارتقبهم واصطبر على المراقبة، لأن هذا صعب جدا على إنسان حكيم رسول أن يراقب الناس الجهلة الشباب. إحنا الآن نشوف بأنه يعني إحنا بعيدين عن، قصدي رجال الدين يبتعدون عن مظاهر الفساد في المجتمع، إذا يحضرون ما يتحملون، ما يتحمل. مراقبة المجتمع صعب، من راقب الناس ما تهمن. فهذا إنسان حكيم عالم ورسول من الله يراقب جهلة، صعب عليه. يقول اصطبر، ارتقبهم واصطبر. أو أن المراد يعني إذا تأخر العذاب أنت لا تيأس، العذاب نازل يريد موعد خاص. إذا وصل الموعد سينزل العذاب. والحمد لله رب العالمين.